الدواشي. فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس
وهو أشده علي. فنقول لماذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بصوت الجرس وهو مذموم؟
طيب الأسد مذموم ولا ممدوح؟
الأسد يعني بصفته
كحيوان سبع
ممدوح
سبع.
أي نعم
فهو مفترس كما تعلم.
أي نعم
فهو ليس ممدوح. القصد أن التشبيه في اللغة العربية
أي نعم
لا يعني أن المشبه يكون كالمشبه به من كل جانب. فهو شبه الوحي بصوت الجرس لأن هذا الصوت معروف عند العرب الذين كانوا يستعملون الأجراس التي كانوا يعلقونها في أعناق الدواب كالكباش والجمال ونحو ذلك. وكما نعلم جميعا أن من أسلوب الحكيم في بيان مقصد المتكلم ومخاطبة الناس كما جاء في أثر علي في صحيح البخاري: كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فهذا الصوت أي صوت الجرس هو المعهود بصداه وبقوته شبه الرسول عليه السلام ذاك الصوت بصوت الجرس. فأردت من قولي أو من سؤالي إياك عن الأسد أن العربي حينما يقول زيد أسد
مدح
هو مدح لكن من جهة ولا يعني أنه هو سبع مفترس مفترس من جهة أخرى. إذن المشابهة من هذه الجهة فقط التي كان العرب يعرفونها. ثم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى العرب عن استعمال الأجراس. أهلا مرحبا. أنا ما عندي جواب.
جزاك الله خير.
الشيخ يسمونه وجه الشبه.
نعم.
وجه الشبه. الفائل كان أسد الشجاعة وجه الشبه بين المشبه والمشبه به.
شيخنا
يعني كما تفضلت انه هذا لا يقصد يعني يكون مشبه نفس المشبه به في كل جانب
انما في وجه وين ذكر الشيخ؟
انا قصدت ايضاح يعني بانه
ما هو ايضاح شيء
ايضاح الاضطراب.
اي نعم فهمنا جزاك الله. شيخنا في حديث أبي سفيان مع هرقل أن هرقل سأل أبا سفيان عندما قال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فهل أجاب أبو سفيان بخلاف الواقع؟ لأن أول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من قريش العشرة المبشرون بالجنة وخديجة بنت خويلد وهم من الأشراف لا شك. فهل أجاب بخلاف الواقع؟ و
لا ما أجاب بخلاف الواقع، هو أجاب بالواقع نظرا للأغلبية، وهذا لا يمكن أن يكون فيهم أشراف أفراد منهم كما ذكرت أنت.
نعم.
ونظرا للغالب.
نعم الأكثر.
وهذا يشير إليه الحديث الآخر، ولعله يؤكد أو يقرب إليك الجواب الثالث.
نعم.
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود. الله أكبر. هذول عشرة هذول كبار. لكن اليهود هم إيش؟ عامة الناس. وعلى هذا كان جواب أبو سفيان مطابقا للواقع.
نعم.
لا إشكال إن شاء
الله. جزاك الله خير. الحديث الأخير أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرته. وعبد الله بن سلام إنما أسلم من المدينة والسورة مكية بلا خلاف. أي نعم. فما أدري إسلام عبد الله بن سلام يعني هو يقول هذه الآية نزلت فيه وإسلامه في المدينة وهذه السورة مكية، فكيف نوفق بين قول سعد بن أبي وقاص؟
في جواب عام.
نعم.
وهو أولا حينما يقول العلماء في سورة ما إنها مكية، فهذا القول لا يعني أن كل آية من تلك السورة لزاما أن تكون مكية.
نعم.
واضح؟
أي نعم.
لأنه كثير من السور تكون مكية لكن بعض المفردات من آياتها تكون مدنية. هذا جواب معروف يعني عند العلماء. الجواب الثاني ما بنافي أن تنزل آية قبل وقوع مجلولها، لا ينافي هذا. يعني تقع الآية ثم يقع الحادث فتطبق الآية على هذا الحادث الذي حدث. ولا بد من ذكر شيء آخر وهو تاريخ نزول الآيات، بل تاريخ نزول السور ليست هي من الدقة كدقة الأحاديث التي تروى بأسانيدها. فإذا انشدت الطرق كلها أمام الباحث للتوفيق بين مثل هذا الحديث وكون الآية التي نزلت في حق هذا الصحابي الجليل هي مكية، ولم يكن لدينا أي دليل أو مخرج من نحو ما ذكرت آنفا، حينئذ لا نلقي الشبهة أو الشك في الحديث الصحيح بسبب ما هو معروف أن هذه السورة هي مكية. ذلك من باب الجمع بين الروايات. وين هو أبو فارس؟ شوية مية. ذكر في مصطلح الحديث في التوفيق بين الأحاديث جزاك الله خير، أحسن ما تخلطها يا أخي لأنك سوف لا تحسن الخلط كخلطي. جيب لك كأس من الماء العادي. أيوة. المقصود في باب مختلف الحديث يذكرون ما يأتي. إذا جاء حديثان مختلفان والآن أضع في أذانكم أن حديث سعد الذي ذكرته آنفا ونزول الآية في مكة نعتبره حديثا آخر، وهو بلا شك لا نستطيع أن نقول إنه حديث، لكن إذا فرضنا الاحتمال الضعيف احتمالا قويا ثم استطعنا أن نجيب عنه مع افتراض أنه قوي فيكون الجواب أقوى فيما إذا ثبت أنه ليس بقوي. فنقول في المصطلح إذا جاء حديثان من قسم مقبول ما قال الحافظ من قسم الصحيح وإنما قال من قسم المقبول، وهذا من دقته في التعبير، ذلك لأن المقبول يشمل كل أنواع الحديث، هذه الأنواع التي يحتج بها، وقد يكون المقبول صحيحا لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره، وقد يكون حسنا لذاته، وقد يكون حسنا لغيره. إذن المقبول كلمة واحدة شملت أربعة أقسام من أقسام الأحاديث، بخلاف قول الحافظ في من يترجم له في التقريب بقوله مقبول، فهو إنما يعني معنى واحدا أي عند المتابعة. فإذا حينما يقول إذا تعارض حديثان من قسم المقبول قال وفق بينهما وجمع بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهي كثيرة جدا، حتى جاوز الحافظ العراقي أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه الجمع بين الحديثين المتعارضين بشرط أن يكون من قسم المقبول، وهذا الشرط ضروري، لأنه إذا تعارض مقبول مع غير مقبول اشترحنا من الجمع. طيب، فإذا لم يمكن، يقول إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، حينئذ صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ. فإن لم يتمكن الباحث من إثبات أن بينهما نسخا، حينئذ يصار إلى الترجيح، حينئذ يصار إلى الترجيح. أي نقول أحد الحديثين صحيح لذاته،
في نفسه
هذا لا هذا لا يقال لي، لا يقال لي ما يستأذن من السائل.
من هو السائل؟ أبو معاذ.
شيخ معاذ، الأمر إليك يا شيخ.
عفوا، الأمر إليك. إذا كان هو يأذن بأن نؤجل الدرس ونشغل الدرس
بعد الهرس.
وما أريد أن أشق عليك.
ما في مشقة. هو من أذاب الطعام بلا شك، وفي ذلك أكثر من حديث، ويؤمر الإنسان بأن يأكل أمامه كما جاء في الحديث الصحيح، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليه. لكن هذا حينما يكون الطعام الذي ذروته كأطرافه سواء، أما إذا كان لو فرضنا رجل غير أبو فارس، أنا ما مستغيبه لأنه هو منتبهت عنه، خايف أنه يستغيبه، بقول له أن رجل غير أبو فارس مقتر عليه في الرزق، فعمل ما يسر الله له من الرزق بشيء من الشحم أو الدهن أو إلى آخره، لكن ما عنده كثير من اللحم، فجمع هذا اللحم في ذروة الإناء. بيجوز يأكل من هو ولا ما بيجوز؟ هلا رح تقول بيجوز. ليه؟
ما استوى الطعام كله،
لأنه الطعام كله مثل بعضه. وصاحبنا هون انت ما لاحظ انه هو عميل
الناس اصنوبه
جزاك الله خير. أجلك وما خلا.
الحمد لله. والله شيخنا أنقذني يعني. ما خبر لي هلا.
أجيب لك اسمه بروح حاله. بيهن أنا في
لا وجزاك الله خير. جزاك الله خير.
الرجل قال يعني والله إحنا في الأردن
الشيخ الألباني في الأرض وما نشوفه يعني مش معقول يعني هذا التاريخ إيش بده يحكي وكذا و... فبقول لأحد الأخوة بقول والله يعني شو السبيل؟ قال والله وضع الشيخ الآن صعب شوي كذا. قال والله أنا بخطر على بالي خاطر. قال له إيش؟ قال له نضرب على باب الشيخ. يقول لي ده كل الشرطة. فلما يفتح بدي اجي اقبله واعاقبه اقول له انا والله ما كذبت انا شرطي فعلا بدي اسلم عليه.
اماني
قلت له ترويع هذا ترويع هذا
هل يجوز؟
والله ما يجوز ترويع هذا
فعلا.
وضع
الأحاديث
وردها
اللي
في ورقة
الكتاب.
ومثلك يشأل
هذا
السؤال.
ونريد شيخنا فتوى في هذا الكتاب ممكن.
اضرب به صاحبه.
لكن شيخنا الأحاديث اللي تكلم عليها. ايش تقولون فيها؟ ما أبقى شيئا في الباب إلا
رده. وأنت عرفت الرجل كما قلنا اليوم وربما قبل اليوم رجل سلك طريق الكفار المستشرقين في نقد الأحاديث النبوية الصحيحة والتي كان سلكها من قبله بريا والذي رد عليه من بعض أهل العلم الفضل كما تعلمون. ثم حدثني أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا أنه يعرفه من قديم أي حسان هذا يعرفه من قديم وأنه كان مغرما بكتب أبي ريا فهو إن لم يكن وما أظن قد كان هو إن لم يكن قد تأثر بأساليب المستشرقين الكفار فلا شك أنه تأثر بمن تأثر بهم ومنهم هذا المصري.
طيب شيخنا تقديم الغزالي له قوله
من باب إن الطيور على أشكالها تقع.
أنا قلت أهل البدع بحكوا لبعض شيخ.
هذا هو هذا هو
حاجة الشيخ يا أم معاذ إن شاء الله
في أسئلك فلس
لأنه الشيخ عنده بعض الأسئلة فإحنا الناس يضيع وقته.
إيه بس هو كان حريصا أول حريص. ما جلس بدأ يسأل حتى فلس.
أنت تتحدث ومن أداب الحديث نستمع.
جزاك الله خير
وياك.
لكن هذا معناه عندك أسئلة لأن ما انتهيت من أسئلة
ليس كثيرا هيك يعني
شيخنا أمس اتصل بنا أخونا محمد الجبالي من أمريكا.
أمريكا نعم.
ويسلم عليكم
كثيرا. الله يخلصوا منها.
إيه والله هو يعني يقضي
المسلمين كلهم
على وشك إن شاء الله في نيته هذا نسأل الله أن يعينه.
آمين.
فهناك حقيقة من البلايا والابتلاءات التي يصاب بها المسلمون يعني ناهيك عن عدم وجود العلماء فهم الدين بصورة كما هم يشاءون. فامرأة اتصلت به تسأله تقول له أنا اتصلت بأحد الجيران وقلت له أن يخبر زوجي أني أريد الخلع لأنهم كانوا في شبه انفصال يعني أو مثلا زعلانين من بعض أو شيء من هذا. قال فاتصل هذا الرجل بزوجها قال له زوجتك تقول لك أنها تريد الخلع. قال خلاص يعني بسيطة مش مشكلة تعتبر حالها مثلا ما قال تعتبر حالها مخلوعة أو كذا. قال بصير خير قال إن شاء الله بصير كذا يعني أعطاه كلمة مرنة يريد تلطيف الجو وبنفس الوقت ما صرح بالخلع تماما فمضى على ذلك شهر. فهم الآن يسألون إنه هل هذا خلع أم ليس بخلع وماذا نفعل ويريدون أن يرجعوا يعني إلى بعض.
صعب الحكم مدام مش معروف نص العبارة.
فلنفرض هو وافقه على قوله ان امرأتك تريد ان تخلع منك قال له نعم او موافق مثلا
ان شاء الله فيها
لا دعنا من يعني هذه الكلمة نقول يعني فلنفرض انه قال له نعم أنا سأخلعها أو قالوا نعم بدون كلمة سأخلعها، يعني هل هذا يؤثر على الحكم شيخنا؟
بسم الله. طيب يا شيخ أستاذ، ما دام القضية واقعة،
نعم،
شو فائدة الإجابة عن الفرضية؟ قد تكون الواقعة تخالف الفرضية.
يا شيخنا لا تخالف، هذا الذي حصل، لكن احنا الآن مش متثبتين بجواب الرجل للرجل الآخر على الهاتف انه قال لها نعم وما خلعها، هذا اللي يعني 90% انا متأكد منه، قالوا نعم بصير خير او كذا يعني، اما له ولم يتلفظ بالخلع.
كلمة نعم بصير خير معناها امر معلق بعد،
نعم،
ليس مبتوتا به.
طيب لو كان كذلك
هي رجعنا للفرضية،
هي إحدى فرضيتين،
إذا كان كذلك معناها
ما صار،
ما في خلع،
ما صار خلع. طيب إذا صار، إذا يعني قالوا نعم أخلعها، هل يعد هذا خلعا ولو عبر الهاتف مثلا أو هو ما رآها ولا؟
إذا كان الرجل الوسيط ثقة،
نعم،
يعتبر خلعا.
طيب الآن اعتبرناه خلعا، يريدان أن يتراجع، أن يرجع إليها، هل يوجد عقد جديد ولا فقط طلقة؟
هذا يختلف،
نعم،
باختلاف حكم الخلع.
نعم جميل، كأصل،
نعم. أكثرهم يعتبر الخلع طلاقا،
نعم،
وطلاقا رجعيا،
نعم،
وحينئذ ترتب عليه أحكام الطلاق الرجع،
نعم،
وبعضهم يرى أنه ليس طلاقا وإنما هو مفارقة،
نعم،
وحينئذ فلا شيء، إذا اتفق على أن يتراجع ما يحتاج لا إلى عقل لأنه ليس طلاقا.
وإيش شيخنا ترجيحكم؟
قلت
هذا هو،
إنه
ليس
طلاقا،
ليس طلاقا،
نعم
شيخنا، لكنها دفعت المال إليه مرة ثانية، يعني ما دفعه لها، أليس خلعها من أجل أن تدفع له المال؟
هو ذكر أنه دفع المال،
إنه الخلع، تقول
هذه صورة من صوره شيخنا؟
أنت ذكرت،
لا ما ذكرت أنا هذا،
إذن هذا سؤال من عندك،
سؤال إضافي،
اسأل ما عندك، خاصة أنك كنت تلشد فعلا بدنا جدي
كذاك الله فيك.
اللي بقى شو الصورة تبعك؟
أقول إذا دفعت له المال مقابل أن يخالعها وأراد أن يراجعها، ماذا سيقول؟
على ما يتفقان عليه، شو
تمر
حطه عندكم الجزء
هذا رطب مستمر،
رطب
على ما يتفقان عليه، ليس شرطا أن يعيد إليها ما أخذه منها، وقد يعيد إليها جزءا بس بالتراضي بينهم فقط. وهي
شيخنا سؤال طريق من هذا،
تفضل.
الظهار يوجد الكفارة، فلو أن رجلا ظهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى، هل تجب عليه كفارة؟
ما فهمت، ليعيدها ليه الذي ظاهر منها،
نعم،
لا تعود إليه
حتى يؤدي الكفارة،
ما ليه
لا بد من الكفارة،
إيه، فهو لماذا طلقها مشان يخلص من الكفارة؟
حتى يحتاج على الكفارة،
حتى يخلص من الكفارة،
نعم
لا الكفارة مضت منذ من ساعة ظاهر منها، لا يقع هنا الطلاق،
لا يقع
ولا حين على الشرع.
طيب ما الذي يقبل شيخنا من الحيل؟
كيف؟
ما الذي يقبل من الحيل وما الذي يرد؟
هي التي لا تصادم الشرع في ألفاظه ومقاصده.
يعني شيخنا أنا رأيت طالب علم في عرفة والناس يقوم على عرفة، راح توضأ مشان نصلي ركعتين قلت الوضوء ويدعو وهو ساجد. مثل هذا الفعل هل يشرع؟ يعني تعمد الوضوء هو ليس بحاجة للوضوء. هل يعتبر هذا مثل هذا حيلة شرعية؟
أتأخذ منك يا أبو ناس. توضأ لماذا؟
توضأ من أجل أنه يستبيح صلاة ركعتين سنة الوضوء.
وهو غير متوضي ولا متوضي؟
يبدو لي كان متوضي.
لا هي كلمة يبدو لي ما تبدو لي صحتها لأنها بتخرب سؤالك.
هو أنا شيخنا تقريبا يعني ناقشته في هذا المسألة.
لا لا
تقريبا
لا تمضي هذه أخت تلك
تقريبا هذا
هو الـ الـ يعني
خلينا نرجع
قضية من سنين أنا لا أذكر حيثياتها كلها.
سامحك الله ونحن يعني كلفناك أنك تدخل نفسك في جحر الضب. أنت يا
ريس وجحر الضب ثانية لو ثانية ثانية
وهذا الأشكال
يعني أصابني شغم
وهذا الأشكال
حتى دخل جحر الضب لكن الحمد لله أنه ما بيساعدني.
هذا الله يريد عليك سؤال الآن محرج لمن يسعى.
هذا مش محرج والله شيخ ما يسعى لي
ايه انت ما بدك تعيد السؤال بطريقة يمكن الجواب عليها. اما تقول والله المسألة قديمة ويمكن هيك تقريبا والى اخره هذا ما لها المشكلة. هذا توضأ لماذا؟ بسم الله.
يعني أنا ناقشته شيخنا.
يب أنا منتظر الجواب.
نعم أنا ناقشته لماذا فعلت هذا؟ قال هذا جائز وأنا توضأت لأصلي ركعتين وأدعو في سجود.
هذه حيدة عن الجواب.
ايش
السؤال؟ سامحك الله كم مره بدي اعيد السؤال؟
الذي يغلب على ظني انه كان متوضئ
هذا حيدة حيدة اخرى.
لا شيخنا انا انقل على غلبة الظن.
هو على غلبة
الظن انا استطيع ان اقول انه كان متوضئ.
ليس هذا الجواب السؤال الله يهديك. بدليل انه ابو انس ما غيره قال شو كان السؤال اللي بيسأل شو كان السؤال بيكون جواب وجواب السؤال يعني بيكون خطأ على كل حال. لانه ان كان مستحضر السؤال لماذا يقول سؤال شو كان السؤال؟ وان كان صادق وهو صادق بلا شك في قول ما هو السؤال اذا لا يصح الجواب.
صح
سامحك الله يا أبو أنس.
اللهم آمين.
وأين السؤال؟
أمن يا أخوان.
لماذا توضأ؟
توضأ شيخنا من أجل أن يصلي ركعتين ويدعو في سجوده.
سامحك الله. عرفنا أنه كان متوضئا.
نعم.
هيك ادعى أبو أنس.
نعم.
وعلى هذا يأتي السؤال لماذا توضأ هذا المتوضئ؟ ما بيعرف أبو أنس.
بعرف شيخنا يعني ناقشته أنا.
تجاوب. ولا قوة إلا بالله.
ناقشته فقال أنا توضأت من أجل أن أصلي ركعتين سنة الوضوء.
إيه خلي الدور مال أبو الحارث الله.
نعم.
نشوف شو عنده.
أنا يقع في ذهن شيخنا إنه الأخ اللي ناقشه أخونا أبو أنس يتوهم إنه لا تشرع الصلاة يوم عرفة. فبالتالي اخترع هذا الإحداث لصلاة سنة الوضوء لكي يصلي لكي يدعو ربه في سجوده.
أظن أبو أنس ما بيوافق.
يعني
هو أو أنه ما كان معك.
ما كانش معنا. أعيد أبو أنس؟
ما كان معك.
أنا معك.
لكن مالك معه. أنت معنا لكن مالك معه. فيما قال.
طالما في طعام
هكذا اظن انه اصابه بالحاله في
هذا اللي الناس ما تعرفوش.
لا
وصفه لو ما طالب علم
يعني الناس يستغلون بالدعاء هو تعمد هذا.
أبو فارس
تفضل.
بنشوفك يا أخي.
أنا
تفضل. ولا أنا شفتني.
الله يبارك فيك.
بس أنا ما شفتك.
هذه جلسة حتى نراك ونسمع.
أهلا وسهلا.
ما تقول؟
إذا أنت موافق على تصوير أخونا أبو الحارث لفكر ذلك المتوضئ على الوضوء، شو الدليل أنه هذا هو وليس مثلا عملا بالحديث الذي لا أصل له؟ الوضوء على الوضوء، نور على نور. لو أنا قلت لك هيك فعل، شو دليلك تقول لي لا مو من أجل هذا فعل وإنما من أجل ما قال أبو الحارث؟ ما في عندك دليل، وحنقوي وحدانيتك أنت مع أبو الحارث أنه الثاني ما عنده دليل فيما قال.
طيب شيخنا، بدنا جواب على هذه
وثيك. ما بقدر جواب أنا حتى تقولي ليش. أنا جوابتك هلا، جوابتك أنه توضى من باب نور على نور. جاوب الله أنت.
من باب نور على نور، لكني رأيته يسجد سجودا طويلا يكاد يكون نصف ساعة وهو يدعو.
ولو
هذا الذي يرجح عندي الظن لأنه فعل هذا من أجل أن يتنفل ويدعو في سجوده.
يا أخي ما يمنعه، هو متوضئ.
بس هذا الذي يريد جواب، هل هذا الفعل يعتبر مشروع ولا غير مشروع؟
طبعا وضوء على وضوء غير مشروع، هذا مفروغ منه. لكن بدنا نشوف ليش وقع هذا الشيء. اذا قال مثلا انا فعلت بالعله التي اخترعتها انا، انه قال عليه السلام الوضوء على الوضوء، نور على نور، وكل هذا حديث ليش هذا اصل وما فعلته غير مشروع. لكن قد ياتينا هو بتعليل آخر، ممكن يكون هناك تعليل آخر غير ما دعمك به أخونا أبو الحارث، ولا لا يمكن؟
ممكن يكون تعليل آخر، لا أعلم.
وإذا التعليل الأول كمان لا تعلمه، وهون بقى نحن منضيع في أول وفي آخر. الآخر ما بتعرفه، الأول عرفته ما عرفته، هذه مشكلة.
لا حول ولا قوة.
هذا علم الكلام يعني.
علم الكلام. هذه
المشكلة. هذه المغالطة شيخنا.
هذه المشكلة. أستاذ
عبد الرحمن.
تفضل.
الحديث الذي ورد أن عمر أو علي لا أذكر الآن أنه توضأ مرة وقال هذا نور من لم يحدث. هل يدل على الوضوء على الوضوء ولا لا يدل؟
هل ذكر أنه كان متوضئا؟
لا.
الجواب لا. إذن ليس له علاقة بهذا. نعم.
أرسل لأحمد المشتاء المطلق فيها بعض أسئلة على أن يجد عنها جواب.
والله
تسمح لي أقولها كما كتبها؟ يقول فضيلة الشيخ المبجل بقية السلف ورافع راية الحديث صاحب مذهب الفقه والتربية ناصر السنة حاضر البيعة محمد ناصر بن القدمية أبي عبد الرحمن،
اللهم اغفر لما لا يعلمون،
نحسبك كذلك ولم يذكع والله أحد. ويقول فضيلة الشيخ قرأت قراءة الأول والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أحاديث تدل على أن الشهر العربي الهجري يكون 29 يوما،
يكون إيش؟
29 يوما و30 يوما، إلا أنه يوجد حديث في نفس الباب، بل في نفس الباب في نفس الكتاب، بل في نفس الباب ظاهر التعارض والله أعلم، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرين، هكذا كتب رمضان وذو الحجة. أرجو من فضيلتكم أن تفيضوا علينا من العلم بما أقال الله عليكم به.
وين التعارض؟ أنا ماني شايفين تعارض. يعني قد يكون الشهر 29 وقد يكون 30. فهل نفى الحديث الأول اجتماع شهرين متتابعين كاملين؟ فإذا ما في تعارض، ما في تعارض. لكن الحقيقة أنه الحديث الثاني مشكل في حد ذاته، لكن هو مش تشمل
مشكل هذا صحيح، ليس هذا الوجه الذي استشكله.
هو نصب الخلاف بين الحديث الأول والحديث شهران لا ينقصان، ما في تعارض، لأن الحديث الأول لا ينفي ما أثبته الآخر، وهذا من جملة طرق التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو لبعضهم التعارض بينهما. الذي أثبته الآخر ما نفاه الأول، الأول أثبت قاعدة أن الشهر يكون 30 ويكون 29، الآخر خص الكلام في الشهرين وأنهما يكونان كاملين، ما في تعارض. لكن نفس الحديث الآخر هو في حد ذاته مشكل، وأنا إلى الآن ما في بنفسي جواب عن هذا الإشكال. فإذا كان أحد من الحاضرين رقم 1، 2، 3 إلى آخره يحضره شيء في هذا الصدد نستفيده منه.
والله شيخنا أنا أذكر يعني ولا بد اطلعته، لكن يعني نشوف إيش رأيكم بهذا القول، أن بعض أهل العلم قالوا شهراء عيد لا ينقصان معا، المقصود معا، يعني ما يكون 2 29، لابد يكون 1 30 21 أو 2 30، أما 2 29 29 لا. هذا قول يعني ذكره بعض العلماء.
ما صعبه
يعني، هو شيخنا أعلى الحد 30 شهر، وأقله أو نقصه 29، لا ينقصان عن الأعلى إلا 29 معا، قد ينقص أحدهما ولا ينقص الآخر، أو قد يكونان كلاهما كاملين لكن لا يكونان كلاهما ناقصين 29 29. والله أعلم.
أي نفس هذا التأويل لو سلم به جدلا،
نعم
واقعيا هو كذلك.
الله أعلم، بدأ تتبع هذه،
لأنه أخي نحن كيف نثبت الشهر بالرؤية؟ قد ينبغي أن يكون بالنسبة لمنازل القمر طيلة السنة، قد يمكن أن يكون مثلا شهرنا هذا أن يكون 29، نفترض الأمر هكذا، ثم في آخر ليلة من هذا الشهر كان هناك في السماء قطار أو ضباب أو غير منعنا من رؤية الهلال، هلال الشهر الجديد، كم يكون هذا الشهر حينذاك؟ سيكون 30
صحيح أتمه،
والمقدر نعم، والمفروض في مثالنا الآن أنه لازم يكون 29. دخل الشهر الجديد، المفروض أيضا هذا الشهر أنه يكون إما 30 حقا أو 29. فإن كان الفرضية الأولى أي صار في شهرين متكاملين متوافقين هذا 30
وهذا 30
فقد اجتمع،
اجتمع من غيرنا
في الزيادة،
في الزيادة نعم.
طيب إيه نجي للنقص.
أيوة
طيب، كم شو أكلت يعني مرضاه هيك حبة حبتين قول بك الشباب
جزاك الله خير
يا شباب انتوا شباب برضو
بسم الله يلا ابو اناس
بارس
ما هي كانت تطعمنا يا سيدي
لا
احنا احسن من هال
بيقولوا عنا بالشام بيقولوا عنا بالشام كل شيء بطعمه
الله والله
يا شيخنا ما في اطعم من فاكهتك
فيما يبدو انه تصور النقص في الشهرين المتتابعين ما استطيع تصوره لكن الأمر الأول غير وارد على التأويل الذي ذكرته
هو شيخ انت الصورة اللي ذكرتها اللي هي الأتم
ايه هو
الأتم لا لا يرد لأنه الكلام عن النقص
شهران لا ينقص
نعم إذا ما خانت الذاكرة شيخنا هذا كلام شيخ الإسلام انت إذا ما خانت الذاكرة
نعم
اجزم يا ملحار
شوف يا عندي
صحيح
انا كنت طالبني بالجزم قبل
شوية لا وانا جزمت بالقول لم اجزم بالقائل الان
مش مش الشهر الشهر يبدا برؤية الهلال وينتهي برؤية الهلال للشهر الثاني فاذا رؤية الهلال اولا ثم رؤية الهلال ثانيا فقد تم الشهر الذي سبقه سواء كان 29 او كان 30 فكيف يكون ناقصا؟ يعني ربما يكون النقص مش في عدد الايام الا اذا كان في دليل لا ادري.
وانت متذكر الحديث اللي طرح؟
نعم.
اسمعنا الحديث يا اخ.
ابو يحيى شيخنا.
ابو يحيى.
الحديث
الثاني. الحديث الثاني.
شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذي الحجه. ما ادري يعني هل هناك نقص على ان النقص المقصود في عدد الايام ربما يكون النقص في شيء اخر
ما هو؟
انت هلا ترك كلامك الاول
لا انا لازلت نفس النقطه
ايه؟
ان الشهر اذا 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 رؤي هلال الشهر الذي يليه
هذا معروف
فقد تم سواء كان 29 او 30
يا اخي هذا معروف لدى الجميع لكن شو جوابك عن الحديث؟
أنا أرى أنه ربما والله أعلم يكون النقص ليس نقصا في عدد الأيام
ولا
يعني ربما نقص الله أعلم
صحيح
نحن نحاول نوجد مقرأ لقضية كيف لا يكون هناك نقص طيب المعرفة اللغة الألبانية أكثر
المصرية الشيخ بده يروح على المسجد مشان
الأذان شوف نتيجة بعض الاتصالات تفضل الاتصال التام في كتاب اللؤلؤ والمرجان ايضا في كتاب اللؤلؤ والرقائق عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الحق اذا وضعت فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الحق اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاء شربت وعند مسلم الحديث عبد الله بن مسعود مرفوعا ان الله لم يحلب قوما او يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وقد سمعت من احد مشايخي يقول بان في ابي داود حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الممسوك لا ينجي وقال صححه الالباني صحيح ابو داود فاذا كان الله تعالى لا يهلك قوم او يعذبهم ثم يجعل لهم نسلا وان الممسوك لا ينجي فما بال الفرق هل هناك تعارض؟
الحديث الاول هل موضع الاشكال هو راي للرسول قبل ان ينزل الوحي عليه وحديث ابن مسعود هو من الوحي وعليه الاعتماد وبخاصة بالزيادة المصححة أن الممسوخ لا ينسل ولا يتوارث منه الولد الحديث الأول واضح بأنه هو يرى
نعم
اقرأ الحديث شو بيقول؟
فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت
لا يدرى ما فعلت بعدين
وإني لا أراها إلا الفقر
هذا رأي
نعم
ليس وحيا
مش قطرة
واضح؟
نعم
هذا رأي للرسول ليس وحيا فالعلماء يقولون قال هذا عن رأي وعن اجتهاد ثم نزل وحي من
الله
أنهم قالوا لا بشيء من يعني ربنا ربنا مكذب ولك الحمد. قال الشيخ رواه الترمذي ثم قرأت كتاب قرأ فيه ثم قرأت هذا الحديث في كتاب أخطاء المطلوب الشيخ مشهور حجر الزمان وقال ضعيف وعلته الوليد بن مسلم وعلمنا بالوليد بن مسلم أنه يدلل تدليس التكوير. فعرفوا الحديث على أحد الشيوخ فقال بل صححه الألباني ونحن نتبع الألباني ثم عرفوا على شيء آخر فقال هو ضعيف لوجود الوليد بن مسلم لأنه يدلل وهذا شر أنواع التدليس. فقلت له قال لي قال لي شيخ أحد العلماء صححه الألباني قال لي ولو صححه الألباني نحن لا نقلد.
من غزل الوحي من
أنهم قالوا لا بشيء من نعمك ربنا ربنا مكذب ولك الحمد. قال الشيخ رواه الترمذي ثم قرأت كتاب قرأ فيه ثم قرأت هذا الحديث في كتاب أخطاء المطلوب الشيخ مشهور حجر الزمان وقال ضعيف وعلته الوليد بن مسلم وعلمنا بالوليد بن مسلم أنه يدلل تدليس التكوير. فعرفت الحديث على أحد الشيوخ فقال بل صححه الألباني ونحن نتبع الألباني ثم عرفوه على شيء آخر فقال هو ضعيف لوجود الوليد بن مسلم لأنه يدلس وهذا شر أنواع التدليس. فقلت له قال لي قال لي شيخ أحد العلماء صححه الألباني قال لي ولو صححه الألباني نحن لا نقلد.
ما شاء الله. حدد سؤالك.
الحديث اللي هو
لا ما بقى لك أقرأ من جديد. حدد سؤالك أنت بقى شوف من هذا المكتوب حول هذا الحديث.
يعني هو الحديث خلاف يعني ما بين أحد أهل العلم صححه وبين أحد أهل
العلم. أنا هذه في ذهني أن الحديث صحيح والتعليل بالوريد المسلم وأنه يدلس تدليس التسوية هذا تعليل صحيح يعني معروف الوريد المسلم بهذا التدليس مع الأسف. لكن هذا لا ينفي أحد شيئين أو كليهما معا وهذا الأمر تفصيله يحتاج إلى الرجوع إلى المصدر الذي أنا صححت فيه الحديث لا يخلو عن احتمال أحد شيئين وقد يجتمعان. كثيرا ما يكون الراوي كالوليد بن مسلم في مصدر من مصادر هذا الحديث كالترمذي مثلا يكون فيه فعلا عن وين المي
برد
المي عادم المخيم. قد يكون الحديث الترمذي من رواية الوليد بن مسلم بلا عنعنة التي تجعل الحديث فعلا ضعيف السند. لكن يمكن أن يكون الوليد بن مسلم عند غير الترمذي ممن روى الحديث صرح بالتحديث وهذا يقع كثيرا في كثير من الأحاديث. فحينئذ تزول علة التدليس وبالتالي يزول التضعيف الذي هو أثر للتدليس. واضح إلى هنا؟ بسم الله. الاحتمال الثاني وقلت قد يجتمع مع الأول أحيانا قد يكون لهذا الحديث إسناد آخر ولو كان ضعيفا لكن ليس شديد الضعف فيتقوى حديث الوريد بن مسلم بهذا الإسناد الآخر ولو كان ضعيفا ويحتمل أن يكون حسنا وهكذا. والخلاصة التي ينبغي أن ننتهي إليها بالنسبة لهذا الحديث أولا وبالنسبة لبعض الناشئين ثانيا الذين يقولون نحن لا نقلد، الذي نريد أن ننتهي إليه هو أنه لا يلزم من ورود الحديث بإسناد ضعيف أن يقال إن الحديث ضعيف، وإنما التعبير الصحيح الدقيق أن يقال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وهذا مما نص في المصطلح أيضا بهذا التفصيل، لكن تسامح بعضهم فقال إن قال حديث ضعيف يعني بهذا السند، يعني ضامن في نفسه، ضامر في نفسه بهذا السند لا بأس، لكن البيان بطرد الشيطان. إذا قال إسناده ضعيف، لو واحد جاءه بإسناد صحيح لا يعترض عليه به. ليه؟ لأنه ما قال الحديث ضعيف، إنما قال إسناده ضعيف. أما لو قال الحديث ضعيف فجيء إليه بإسناد صحيح يكون هذا خطأ كبير منه. الآن نصل إلى بعض الشباب الذين يعني يقولون مثل هذه القولة: نحن لا نكلم. أنا بقول هؤلاء الشباب شاءوا أم أبوا هم مقلدون رغم أنوفهم، لكن الغرور والعجب هو الذي يعمي البصائر، فيتوهمون من مجرد ما عرف أن الوليد بن مسلم مدلش وتدبيش التسوية، إذا نحن ما نقلد الشيخ الألباني الذي صح عن الحديث، لا نقلد. نحن نقول هذا من لك نور الله عليك حقا. نحن نقول التقليد إما واجب وإما حرام وإما احتياط. التقليد واجب على عامة الناس الذين هم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا معشر المسلمين أهل الذكر، أهل القرآن، أهل العلم بالقرآن حقا، أي أهل العلم بالقرآن والسنة الصحيحة، اسألوهم. فهؤلاء إن كانوا من عامة الناس واجبهم أن يسألوا أهل العلم، هذا التقليد. حرام التقليد على العالم، العالم الذي يعرف الحكم الشرعي بدليله من الكتاب والسنة، هذا بلا شك حرام عليه أن يقلد زيدا أو بكرا أو عمرا. ومن هنا جاء مصيبة تقسيم المذاهب إلى أربعة، الذي نتج منه فرض التقليد على المسلمين بهذا التقسيم الرباعي: إما أن تقلد الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو المالكي. ليه؟ لأن الذين جاءوا من بعد الأئمة لم يكونوا مقلدين، وإنما كانوا مجتهدين، لكن تكاسلوا وتواكلوا على علم الأئمة الأولين، وجرى التقليد خلفا عن سلف حتى أصبح دينا. ونحن قد يتوهم كثير من إخواننا الناشئين في العلم أننا نحرم التقليد مطلقا، وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلم مطلقا، وهذا من أخطاء الفاحشة في هذا الزمان، وهذا كردة فعل للتقليد المذهبي. أصبح اليوم الانطلاق الفلتان، يعني بدون ضوابط، بدون ملاجم، بدون بريكات، يعني قضية فوضى كاملة. نحن لا نوجد الاجتهاد إلا على من كان أهلا للاجتهاد. وهذا الذي يقول نحن لا نقلل، ما إخال ولا أظن أنه من أهل العلم الذين قضوا سنين كثيرة جدا من حياتهم في دراسة هذا العلم الذي هجر قرون طويلة، هجر القرون طويلة ثم هب الناس اليوم بعد ذلك الهجر فانطلقوا يمينا ويسارا وهم حيارى لا يعرفون، لأنهم كما قيل في الحكمة القديمة من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أرادوا أن يصبحوا أئمة في التصحيح والتضعيف فاستعجلوا الأمر فوقعوا فيما لا يجوز شرعا. فإذا قول هذا السائل المشار إليه، نحن عرفنا أنه في إسناد الحديث الوليد بن مسلم وهو مدلس في الجيش التسوية، ونحن لا نقلد الألباني لأنه التقليد حرام. هذا ممكن أن يصدر من إنسان تتبع الألباني وتخريجه لهذا الحديث، فإذا كان الألباني وقف عند عنعنة الوليد المسلم مع ذلك صح هذا الحديث، فهذا الذي يقول عن نفسه هو يعني لا يقلد يكون خير من الألباني جهدا. ليه؟ لأنه عرف ما لم يعرف الألباني، مع أنه الأمر طبيعي جدا. نحن أخواننا الذين يشاركوننا في هذا العلم من بديهيات علم الحديث أن الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، ممكن أن يخفى على الألباني ومن هو أكبر من الألباني أشياء، وهذا نعرفه من أئمتنا السابقين فضلا عن اللاحقين، ممكن أن يخفى عليهم شيء. لكن مثل هذا كما لو قيل أن البخاري لا يدلس، ما يخفى هذا على طالب علم أبدا. أما على المغرب كحسان عبد المنان فهذا قد يقول قولا لم يقله أحد من قبل، ولعلكم تذكرون أن من جهل هذا الإنسان أن قول البخاري قال هشام كقوله قال زي هشام، تذكرون هذا؟
نعم.
هذا من عجائب، قول البخاري قال هشام معلق، لكن قول البخاري قال لي هشام يساوي قول قال هشام. قال لي هشام بمعنى حدثني هشام، ما في إشكال لغة وصلاحا، لكن الجهل والغرور والعجب كما قلنا آنفا. فأقول هذا الذي لا يريد أن يقلد الألباني إذا عرف أن الألباني صح هذا الحديث من طريق الوليد المسلم وقد عنعن، والله الصواب معه، والصواب معه، وما بقول خطأ مع الألباني، الجهل مع الألباني، لكن لعله العكس هو الصواب، هو عرف شيئا وغابت عنه أشياء، لهذا لا يجوز أن يقول أنا لا أقلد لأنه ليس عالما. طيب في عندك في غيره؟
نحن هنا واحدة، نحن نريد بس
ما شو بدي يروح يصلي؟
في هذا المرض بصور أنا إمامه. أنا إمامه وسائبه.
يا سلام.
إحنا ما دام إنه هذه القضية قضية التصحيح والتضعيف واشتغال من تحتاج إلى عمر مديد وجهد جهيد. طيب السلامة في إنه يقحم الإنسان نفسه في هذا. ولا أن يترك الأمر لأهله و...
لا يتولج الأمر، لكن لا يحكم ولا يتسرع في الحكم. كما أقول أنا لكثير من أخواننا أكتب يا أخي لنفسك، أنتم تعلمون مثلا أو بعض الحاضرين يعلمون أنه من أوائل مصنفاتي الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، أنا كتبت لا يجوز طبع هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه أنا أستدرك بنفسي على نفسي عليه كثيرا، وهذا لا يعني أنه لا مجال الاستدراك بعد 50 سنة، لا، المجال مفتوح، هكذا سنة الله في خلقه، لكن بنسبة كفوته طبعا. لذلك أنا أنصح إخواننا الناشئين إذا كتبوا أن لا ينشروا، يكتبوا لأنفسهم كبحوث مثلا، يجمعونها إذا احتاجوا إلى الرجوع إليها يجدونها لقمة سائغة حاضرة إلى آخره. أما هؤلاء يتسرعون، ولما ينضجوا كما نقول يعني انتباه لبعض الأمثلة، تذبب قبل أن يتحصرم، وشو كلمة الذهبي؟ يطير ولما يريش. كلمة جميلة جدا، يريد أن يطير ليس ما ريش،
لكن سرعان ما
سيقع. وشو كلمة الذهبي؟ يطير ولما يريش. كلمة جميلة جدا، يريد أن يطير ليس ما ريش،
لكن سرعان ما
سيقع.
شيخ نعود عليه الحديث الذي في تكليف الوريد، جاءت طريق أخرى فيها بعض، فهل هذا الطريق الذي فيه بعض وراء كلمة كثير يجب؟
أنا قلت إذا لم يشتد بعضه، إذا لم يشتد بعضه يعتبر شاهدا لذلك للطريق المدلس.
شيخنا كأن الأخ مشهور في عند رشيد خلف السؤال،
أنه
ممكن الراوي الضعيف هذا هو الذي دلسه الوليد.
لا، هذا كما قلنا في كريم الكتابات ينبغي أن لا يكون في نفس الطبقة، يعني الجذري نقول إسناد آخر تماما، إسناد آخر. أما إذا كان ونفس الوليد، شو مشكلة الوليد بينه وبين الأوزاعي يوسف بن إيش؟
صفر، يوسف بن صفر.
أيوة، فلو فرضنا جاء رجل ضعيف بدل يوسف في نفس الطبقة، ما من قوي تدليس الوليد، لأنه يعني يمكن يكون بدل يوسف بن صفر يكون هذا هو الضعيف الذي أسقطه. لكن إذا كان السند الضعف يأتي من فوق أو من تحت، بحيث أنه النفس تطمئن أن الوليد ما له علاقة بهذا الإسقاط للضعيف في إسناده. غيره.
قرأت في كتاب الأخلاق المحمدية للشيخ محمد علي عبد الرحيم عن ذكر الصلاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزمها في الفرض أو السنة، وقال إذا أتى بها أحد لا يأتي بها إلا في النافلة فقط ولا تفرع في الفرض، وأنه لا يجوز للمأموم الإتيان بها حتى لا يختلف على الإمام. هل هذا القول صحيح؟ خاصة أنه لم يأتي بالدليل.
بل هو باطل. بدك تفصيل؟ أنا خالص مستعجل بعدين. بقول جت الاستراحة ينكرها الأحناف ويزعمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما بدنا، ومع أن هذه دعوة مجردة عن الدليل وما كان كذلك فيضرب بها عضو الحائط. ثانيا، الذي روى هذه الجلسة هما رجلان من كبار أصحاب الرسول عليه السلام، أحدهما مالك بن حويرث في صحيح البخاري، والآخر وهذا هو المهم أبو حميد الساعدي. هذا رجل تحدى أصحاب الرسول عليه السلام بقوله أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لما لست بأعلمنا بصلاته ولا أكثر مما له تبعا؟ قال بلى. قالوا فأعرض. فبدأ يصف صلاة الرسول عليه السلام وذكر فيها جلسة الاستراحة. قالوا له صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تركنا هذه الرواية جانبا والتفتنا إلى الرواية الأولى مالك بن الحويرث لوجدنا هناك أيضا ما يقوي أن هذه الجلسة هي من هيئة الصلاة وليس كما زعم الأحناف قديما وهذا المبتدع حديثا، أنه وجدنا في حديث مالك دليلا صريحا جدا على أنها من هيئة الصلاة، لأن مالك هذا هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو حينما يروي لنا أنه رأى أن الرسول عليه السلام يصلي كذا وكذا وذكر في جملة ما ذكر جلسة الاستراحة، سبحان الله. الحديث والأمثلة تقول، الحديث يقول ليس الإيش المعاين
الخبر المعاين،
ليس الخبر كالمعاين، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذا صحابي جليل يصف ما رآه بعينه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أن الرسول جلس هذه الجلسة لسن، ولما بدن، وكلمة بدن، وأنا أعجمي كما تعلمون، ما تعلمت من القواميس، تعلمت من الأحاديث. هذه الأحاديث ذكرت هذه الكلمة. فالسيدة عائشة تقول أن الرسول لما بدن صلى 9 أو 7 ركعات مثلا. فالمهم هذا الصحابي الجليل مالك بن الحويرث ما قال أن الرسول لما بدن جلس جلسة استراحة، بل لو كان يرى ما يراه الحنفية لم يذكر في وصفه لصلاة الرسول أنه جلس هذه الجلسة، لأنه ليست من هيئة الصلاة. فكيف هو الذي روى لنا صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هو إذن يصف للتابعين ما شاهد من هيئة صلاة الرسول عليه السلام لكي يتبعوه على ما وصف لهم صحابيه. فالقول بأن هذه فعل الرسول لما بدن معناه نسبة الغفلة لهذا الصحابي، ثم يتضخم هذا الجرم إذا ما رجعنا إلى حديث أبي حميد وهو في مجلس فيه 10 من أصحاب الرسول ويتحداهم بقوله أنا أعلمكم، يقولوا لا، إلى آخر ما ذكرنا. قالوا له أخيرا لما أصر على ما قال فأعرض، أخيرا قالوا له صدقت، هكذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتهم هؤلاء بالغفلة وعدم الدقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما أمرهم أن يقتدوا به عليه السلام، صلوا كما رأيتم من صلي، ونتبع الحنفية في زعمهم المخالف بهؤلاء الشهود، شهود أعيان. لا، إنما هذه هيئة من هيئات الصلاة نفعلها فرضا ونفلا. نعم.
كيف هذه المسألة
للصلاة
الجمعة البعدية؟
سجل في الجمعة بعد
أنت أقول لكم بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكتب القاضي صلاتين بين ركعتين وركعات المسجد صلى ركعتين على كلام شيخ الإسلام أنت أقول لكم بعموم الأحاديث خدها في الشمس شيء فقلت أسأل الشيخ رحمه الله في أن الذي جعل شيخ الإسلام فرغ مقصد شرعي معتبر وهذا المقصد لما ابتدعت صلاة وجوب صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني أفتى بهذه الفتوى ناظرا حتى لا يقتدي أهل الفضل أو عوام الناس بأهل الفضل إن صلوا أربعا في المسجد فيتأيد ذاك الفعل وهو صلاة الظهر فجاءت التفرقة لي يعني ليس إلا بالذات أن كلا الأمرين جائز أحدهما ينبني عليه ترسيخ شيء خطأ في إرهام الناس فحاد عنه في صورة صوره فأفتى بما أفتى فهل هذا يعني يعني إيجاد مصور لهذا التفريق عن شيخ الإسلام هل هذا الذي قدر في النفس
ما أعتقد لسببين اثنين الأول أنك تعلم أن هذا التفريق مسبوق هو إليه فكذلك
لا أعلم أن أحدا قال بالإنسان
خليني أنا أستوثق من فهمي أو من صحة سمعي منك الآن مش أنت تتكلم عن السنة البعدية بعد الجمعة
نعم
أنا
أتفق
وأنه ركعتين وصليان سنة بعدية في المسجد وركعتين في البيت
أو أربعة في البيت
أو أربعة في البيت
أو أربعة في البيت
طيب هذا يقول أحد الرواة في صحيح مسلم عند راوي حديث سهل سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة الله أكبر الله فقال سهيل هذا التفصيل ثم أدرج هذا التفصيل في متن الحديث وصار مع الحديث ولعلك مررت في موارد الظمآن عليه
الآن يعني عمنا بالاستدراك
يقول
الراوي الأول أول من فرق التفت إلى هذا المقصد
ما كان موجود ما كان يا أستاذ البدعة هاي ما كانت موجودة
يعني تحسبا من قطعها أو من هذا الوضع
أما الآن فقد أبعت النجعة الآن أبعت النجعة لأنه ما كان يخطر في بال السلف الصالح أن يبتدع الناس هذه البدعة وهم يقرؤون قوله تعالى إذا قضيت الصلاة ومن تشروا في الأرض واتقوا من قبل الله هذا أردت أن أقول أولا ثانيا لماذا لا نقول باستئصال شأفة هذه البدعة حتى على أسلوب تلك النجعة البعيدة جدا جدا لماذا نقول يصلي في البيت وهو الأفضل على كل حال كما تعلمون أفضل صلاة المرء في بيته إذا المكسوم فهذا أقطع للبدعة لأنه إذا رؤية رجل يصلي بعد الفرض ما يدرينا أنه عم يصلي سنة ولا عم يصلي فرض الظهر زعمه يعني ولذلك استبعد مثل هذا التعليل لكن ابن تيمية أخذ كما أخذ غيره ومنهم السيد سابق وقد ذكر هذا التفصيل في كتابه فقه السنة
في كلمة وردت في السؤال قبل الأخير حببت أني فقط أوضحها لأنه في تسجيل وهي الأخ الكريم كان ينقل في سؤاله عن جلسة الاستراحة من كتاب الشيخ محمد علي عبد الرحيم اسم الكتاب الأخلاق الإسلامية، والشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية قبل الشيخ صفوة، فهو رجل نحسبه على خير متسننا رحمه الله ومن المتبعين، لكن يبدو أنه هذا اجتهاد خاطئ. فورد من كلامكم شيخنا كلمة المبتدع.
أنا إذا نقيم المبتدع في هذه
بارك الله فيك يا شيخنا.
الاستفسار الخامس، حديث مراد التكبير فقد قرأت تضعيف في مجلة التوحيد، ثم بعد سنة من تضعيفي قرأت في نفس المجلة تصحيحه، وقالوا في هذا العدد صححه الألباني، فعرضت هذا الأمر على أحد شيوخنا فقال هو ضعيف، وتصحيح الألباني له إنما صححه من رواية كتابه ضعيف، ثم لو ثبت أنه صحيح فلا يؤمن به لأنه خاص بالعباس، وإذا ثبت أنه
صحيح
فهو خاص بالعباس، وإذا ثبت أنه صحيح فهو ضعيف لأنه خاص بالعباس، والعبادة لا يختص بها فرد دون أمة، لأن التشريع إنما للمسلمين عامة. يعني كان بتعقبت
ما فيش أما قوله أنه لو فرضنا أنه صحيح فهو خاص، هذا الحقيقة قول لا يقوله فقيه، لأنه من المقرر في علم أصول الفقه أن الخطاب الموجه لفرد من أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الموجه من الرسول إلى فرد من أفراد الأمة هو موجه إلى الأمة كلها، إلى كل فرد من أفرادها، كما أن الخطاب الموجه إلى الرجال يشمل أيضا النساء، بحكم ماذا؟ بحكم الاشتراك في التكليف إلا ما استثنين. هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا يوجه فيه الخطاب إلى شخص معين، كحديث مثلا يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من يقول ان هذا خطاب خاص بعلي ان صح الحديث والحديث صحيح ايضا؟ ومثل كثير خاطب الرسول عليا بانه نهاه عن لبس القسي من الثياب والحرير والذهب ونحو ذلك، ما يقول هذا امر أو نهي خاص بعلي رضي الله عنه؟ هذا يشبه تماما في أي فعل فعله الرسول عليه السلام فيدعي مدعي أنه خاص به، فيقول أهل العلم الخصوصية تحتاج إلى دليل. كذلك حينما ننتقل من الدعاء الخصوصية للرسول في فعل ما إلى ادعاء أن الرسول خص زيدا ما بأمر ما، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أنه لا يسلم هذا الذي تشير إليه بصحة بضعف الحديث، عفوا يضعف الحديث ولا يسلم بصحة الحديث، فما في غرابة في ذلك، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضعفه بل يحكم عليه بالوضع. الأمر ليس كالأمر الأول الذي ادعى أن لوصة يكون خاص بالعباس، لأن هذا لا يقوله عالم في الدنيا إطلاقا. أما تضعيف للحديث فهو مشكوك إليه، ونحن نعرف وكتبنا ذلك أكثر من مرة أن الحديث ليس له سند صحيح، بل ليس له إسناد حسن، وإنما أخذنا قوته من مجموع الروايات التي جاءت حوله، ولاحظنا في ذلك الشرط الذي يشترطه علماء الحديث في تقوية الحديث بالمجموع الطرق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث من قاعدته نحن ننطلق في مخالفته في التضعيف إلى التصحيح، لأنه يقرر قاعدة تقوية الحديث بمجموع الطرق بكلام مثير جدا لعلي ذكرته في بعض ما كتبت. بقول أنه أخذنا قوة الحديث من مجموع طرقه، وكما أن ذلك المضاعف له سلف في التضعيف كما ذكرت آلها، فأنا أيضا لي سلف في تقويته. ومن ما شددت به التقوية أنه ثبت أن عبد الله ابن المبارك، وهو من كبار العلماء الذين ينتمون إلى السلف ومن المجاهدين حقا والغزاة في سبيل الله عز وجل، وهو تقريبا في منزلة الإمام أحمد أو في طبقة الإمام أحمد وعلى منه شيئا قليلا، فهو يقود بهذه الصلاة. وأنا أستبعد جدا جدا أن يقول أحد السلف بشرعية صلاة كهذه الصلاة لو لم يكن على علم بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بأخرى، لأننا نحن من السلف تلقينا أن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار على عمومها وشمولها، فكيف يمكن أن نتصور أن يصدر من الإمام عبد الله ابن المبارك استحسان مثل هذه الصلاة التي تخالف سائر الصلوات في الكم الكيل؟ وهذه المخالفة هي التي دفعت بعض العلماء كما ذكرنا آنفا ابن تيمية ومن قبله ابن قيم الجوزية إلى نعم ابن قدامة ابن قدامة ابن الجوزي ما
ابن قدامة يقول بالموني شيخ
معليش
سلف قبل ابن الجوزي
يعني لو استدركت انت عليه بارك الله فيك لما ذكرت ابن تيمية كان استدراكك في محله، لكن جاء استدراكك متأخرا حيث ذكرت بعد ابن تيمية اي سياقا ذكرت ابن الجوزي، فجئت انت وذكرت ابن قدامة. أو ما ينكر بينهما.
صحيح الإمام أحمد كل إنسان صبره وكذا.
ما أدري والله.
شيخ ما نقل الحنابلة يقولون يتكلمون على مقولة الإمام أحمد في الربع كلها القدامة المغني هذا اللي جعلني أقول القدامة، ولكن نقل ابن حجر في أجوبته على
صبيح
على مصابيح أن الإمام أحمد رجع إلى التحسين.
صح. رجع إلى.
إلى القول بقراءة الصبيح.
المقصود هذه شهادة أخرى يعني أنا ماني مستحضرها، أستدعي جدا أن مثل عبد الله بن المبارك ثم مثل الإمام أحمد يقولون بشرعية مثل هذه الصلاة وهي مخالفة لكيفية الصلوات كلها، ما كان منها فرضا أو ما كان منها نفلا. حقيقة مثل هذه الصلاة الفقيه لا يسعه إلا أن ينكرها، لكن إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لذلك مثل عبد الله المبارك مثل الإمام أحمد وغيره حينما يقولون بالشرعية معنى ذلك أنهم عرفوا شيئا قد يكون أولئك الذين قالوا بعدم صحة هذه الصلاة فاتتهم هذه الأشياء. خلاصة القول أننا نريد ممن ينقد أن ينقد عن دراسة وعن توسع في العلم لأنه حقيقة كم ترك الأول للآخر، هذه حقيقة لا تنكر، لكن لا يكون الانتقاد حبا في النقد وحبا في الظهور ونحو ذلك. عجلتونا بالجواب يا أبو أناس الإمام المؤذن وشايفوا لسع مقاطعين معنا.
هو أذن ما نستطيع
أن نقول. هو هذا هو غير حاجة.
لا مؤذن يا لا بد أن نصلي وأذن. نعم. قبل الأخير. قرأت لي فضيلته تحديد حديث الأذان في أذن المولود ثم معناه في المريض كذب هو عندي. الآن لم يثبت السنة هكذا أو هذا. أرجو
من
تلك
الحيوية
هل هو ضعيف
أن يؤمن به؟ لا ضعيف ومن أسباب خطأ غيري
صحيح.
نعم وهذا هو المنهج الصحيح. المنهج الصحيح أن أخطئ أنا بسبب غيري. اسمعوا بقى فيما سمعته أبدا سمعته الكلام هذا ما سمعته العلماء لا يستغني بعضهم عن بعض ولا يستغني الواحد منهم من أن يستفيد من جهود الآخرين وكل من يزعم بأنه لا يستفيد من الآخرين ولو كانوا له من المخالفين لا تصدقوه لأن الأمر كما أعرفه أنا بالمشاهدة يشبه تماما أنه بكل بعض إخواننا نحن بدنا نقعد معك عشان نستفيد بقولهم أنا بستفيد لا نحن بستفيد يا أخي أنا بستفيد أيضا وكيف هذا؟ إفادتي أنا لغيري هي فائدة إلي وأذكر بمثل هذه المناسبة حديثا لا يصح إسناده لكن يعجبني معناه وهو معنى الحديث ليس الآخر للصدقة ليس المعطي للصدقة بأفضل من الآخر لها هو المفروض العكس تماما لأن المزكي كما قال عليه السلام يد المعطي هي العليا والعكس بالعكس لكن أنا بقول إذا وجدنا ناسا نقدم إليهم تطهير أموالنا وزكاة أموالنا والله هذا بيكون خير كبير بالمقابل بل وأولى وأولى إذا وجدنا أرضا خصبا نقدم إليهم العلم الذي ضرب له الرسول المثل في الحديث المعروف مثل ما بعثني الله من الهدى الشاهد فأنا إذا وجدت إنسان أقدم إليه زكاة مالي أو أقدم إليه زكاة علمي فهذا فائدة لي صحيح الآخر يعتبر أنه هو المستفيد لكن ينبغي أن لا يغفل عن هذه الحقيقة أن المعطي أيضا هو مستفيد فأقول كل الكاتبين والباحثين قديما وحديثا يستفيد بعضهم من بعض ولا شك ولا ريب ولا أذكر لكم مثلا يعرفه أمثالنا من طلاب العلم هناك حافظان من حفاظ العليم، أحدهما أبو نعيم الأصبهاني والآخر ابن مندة الأصبهاني، يذكرون في ترجمتيهما كان بينهما ما بين كثير من المتعاصرين الذين يعني تزل بهم القدم ويتباغضون. أرى أبا نعيم في كتابه المعرفة يذكر نقلا عن تاريخ ابن مندة ينقل عنه أو يستفيد من كتابه ويكني أحيانا بالعبارة وينسيه، يمكن يقول قال المتأخر الله على تذكرون هذا الشيء يقول قال المتأخر الشاهد. ف كأني بعدنا عن الهدف شوي. نعم، فقلت أنا بأنه غيري كان سبب إيش خطأي لما خرجت حديث أبي رافع هذا وفي سنن الترمذي وبإسناد ضعيف تماما يشبه حديث الوليد ابن مسلم الذي سبق الكلام عليه.